ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، لازلنا في آخر مباحث الدين، ألا وهو الصلة بيننا وبينهم. وقلت هذا المبحث يقوم على أربعة أمور. أولها على حكم استعانة الإنس بالجن، وثانيها على حكم التناكح بين الإنس والجن، وقد مر الكلام على هذين المبحثين. والمبحث الثالث في فرع الجن للإنس، وآخر المباحث معنا وهو آخر مباحث الجن تحصن الإنس من الجن. إخوة الكرام، كنا نتدارس الأمر الثالث من هذه الأمور الأربعة، ألا وهو فرع الجن للإنس. وقلت إن الفرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرع معنوي، وهذا أسمع أنواع الفرع، وهو أن يصاب الإنسان بدينه من قبل أعدائه، من قبل شياطين الإنس، أن يلتقم الشيطان قلبه، وأن يوسوس له، وأن يصغي الإنسان إلى هذه الوسوسة. وقلت هذه يعني بلية عظيمة، ونسبة الصرع فيها كثيرين. وتقدم معنا أن نسبة من صرع لهذا الصرع 699 من الألف، فواحد فقط هو الذي نجا. فأكثر الناس في غفلة عن هذا الصرع، كل واحد يهتم بجسمه وببدنه وبماله ورياله، ولا يفكر في دينه. جسمك بالحية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان الأولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. وحقيقة الناس لا يشعرون إلا إذا أصيبوا في أبدانهم، إلا إذا أصيبوا بأجسادهم، إلا إذا أصيبوا بأموالهم. أما أنه يصاب بدينه ويشعر، لا. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. إذا أصيب بماله شعر وتأثر وتتبع، وإذا أصيب بدينه لم يضام. ولذلك يقول أئمتنا: الرجل هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. والمأسور من أسر قلبه، ومن أسره الشيطان لا من أسر بدنه. هذا هو المأسور. إذا أسرك الشيطان وصرت عبدا له من دون الرحمن، هذا هو الصرع الحقيقي، وهذا هو الأسر الحقيقي، أن تكون حرا لكنك في الحقيقة مقلد تابع لهذا الشيطان الرجيم. فهذا الإخوة الكرام ينبغي أن نعيه: الميت من مات قلبه. والرجل هو الذي يخشى من موت قلبه لا من موت بدنه. وتقدم معنا في بعض المواعظ السابقة أن أول من مات من الخليقة إبليس، مع أنه منظر إلى يوم الدين، لأن حياته وجودها وعدمه هو أول من مات، والمعصية موت. أو من كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهو كذلك الرجل هو الذي يخشى من موت قلبه لا من موت بدنه. والرجل هو الذي يخشى من ضياع دينه لا من ضياع درهمه. والإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الواضح السيد في صفحة 260 ينقل ما يقرر هذا المعنى عن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمات رب البرية. فيقول إخوة الكرام عند البحث في فوائد الذكر وثمراته يقول: وسمعت شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يسمع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في مجلسه في القلعة التي سجن لها وفيها، يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، لأنني خلوت مع ربي أذكر الله وآنس به سبحانه وتعالى. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وكان يقول في سجوده وهو محظوظ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المقبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله، هذا كلام تلميذه، يقول: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، من ضدها كان على ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا وأشرفهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أسعد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. حقيقة أخوتي الكرام، هذه الرجولة وهذه هي الصحة وهذا هو الطيب وهذه هي الحياة، أن يكون الإنسان عبدا لرب الأرض والسماء، أن لا يأسره هواه، وأن لا يستولي عليه شيطان تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هذا الصرع الأول، صرع معنوي، أسمع أنواع الصرع الناس في غفلة عنه، وكل من وقع في معصية فقد صرعه الشيطان. ونسبة الصرع تختلف من إنسان لإنسان، لكن كل عاصي غير مطروح فنسبة الصرع تختلف. وهناك صرع ثاني وهو صرع حسي بحيث يصرع البدن ويتأثر، والإنسان أحيانا يتكلم بما لا يعي ويتخبط ويقع على الأرض ويغيب عن وعيه. هذا صرع حسي، هذا الذي يشتكي من يصاب به. ونسبة المصابين لهذا لعله واحد من ألف أو من مئة ألف أو واحد من مليون، ومع ذلك ترى كثرة من يشتكي. وأما ذاك نسبة الصرع كما تقدم معنا كثيرون وبه لا يشعرون، هذا صرع حسي. وقلت بعد ذلك قد يجتمعان، نسأل الله العافية، صرع حسي وصرع معنوي، فهذا في الصرع الذي يقع بسبب الشيطان. وتقدم معنا أن الصرع الحسي قد يكون له نوع ثاني وهو صرع بسبب الأخلاق وتغيرها واختلاف نسبتها، بحيث يتغير مزاج الإنسان لما يحصل عنده من عفونات ورياح غليظة تكون في مجاري الدماغ فيصاب بجنون وخبل وطرق. هذا ليس بواسطة الجن والقوى الخفية. أخوتي الكرام، هذه الأنواع تدارسنا الأول منها، وقلت بعد ذلك نتدارس الثاني منها وهو ثابت، فقلت سأقرره بعدد من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة المنجبرة، وكما قلت سأذكر أحاديث لا تقل عن 10 بل ستزيد، ثم سأختمها بعد أن أبدأها بأمر، سأبدأها بكلام الإمام ابن القيم، وسأختمها بكلام شيخه الإمام ابن القيم عليهم جميعا رحمة ربي البرية. أما كلام الإمام ابن القيم فقد ذكره في كتابه زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد عليه الصلاة والسلام في الجزء الرابع صفحة 66، تكلم على أقسام الشرع، أذكر لكم كلامه أخوتي الكرام. ثم بعد أقرر النوع الثاني بأحاديث وقعت كما قلت بقضايا وحوادث وقعت في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وعالجها بنفسه الشريفة عليه صلوات الله والسلام، وتلك الحوادث من وقف عليها يقطع قطعا أن ذلك واقع، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام عالج الناس منه لا يرتاب في ذلك كما سيأتينا. وقلت مرارا الروايات إذا انضمت إلى بعضها تفيد القطع عند من يتأملها وينظر فيها. يقول الإمام ابن القيم كما قلت في زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 66 فما بعدها، وهذا الفصل نقله عنه بكامله الإمام القاسمي في محاسن التأويل في الجزء الثالث صفحة 64 و200. يقول فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع، أخرجه في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح، وسيأتينا هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي معنا إن شاء الله، يشير إلى من خرجه غير الصحيح غير الشيخين البخاري ومسلم عليهم جميعا رحمة الله. قال عطاء: قال ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، وهي أم جفر كما سيأتينا رضي الله عنها وأرضاها، واسمها سحيرة وقيل سقيرة وقيل سعيرة سقيرة لا إله إلا الله وقيل سعيرة سعيرة سقيرة بعد ذلك سعيرة سعيرة يعني بالسين المعجمة مع ضبط ما بعد السين بالنعيم القاف سقيرة سعيرة، وبالسين المهملة وبعدها عين سعيرة سعيرة سقيرة سعيرة لا إله إلا الله. طيب يقول هنا: وهي أم جثر رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكسف، فادعوا الله مني. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكسف، فادعوا الله ألا أتكسف. فدعا لها. فالحديث أخوتي الكرام نص صحيح صريح في أن الصبر على المرض أفضل من التداوي، ولو تداوى لا يقال خلاف الأولى، يقال أخذ بمباح، قال هذا مباح، لكن الفضيلة والتي يعني يخسر الإنسان بها أجر وهي عظيمة أن لا يتداوى وأن يصبر، والله جل وعلا ما قدره كائن سبحانه وتعالى. إذا قوي يقين الإنسان وعظم توكله على ربه وترك التداوي فهذا أقوى الإيمان، فلا تداوى فلا حرج على الإطلاق. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنت بين خيارين، إن شئت دعوت لك وشفوت، وإن شئت صبرت لكن لك الجنة. قالت: أصبر. إذا هذه مصيبة أصبر على التي هناك معيبة لا بد أن أتخلص منها، يعني إذا سرعت أتكسر وأخشى أن يبدو مني ما أكره، تدعوني إذا سرعت لا أتكسر. تبع لها فكانت إذا سرعت لا يبدو منها شيء من لدنها رضي الله عنه وأرضاه. الحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما وسيأتينا. قلت: القائل هو الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، والشرع شرعان، شرع من الأرواح الخبيثة الأرضية وشرعا من الأخلاق الرديئة. الثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما شرع الأرواح فأئمتهم وعقلائهم عقلاء الأطباء يعترفون به ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الصغيرة الخبيثة، يعني يعالج بواسطة تسلية الأرواح الشريفة العلوية وهي جند الله الملائكة. فعندما نلجأ إلى الله جل وعلا عن طريق الرقى الشرعية والأدعية والأذكار الشرعية يسلط الله الملائكة من أجل دفع عدوان الجن على الإنس، فنسلط القوى العلوية الخيرة على القوى السفلية الصغيرة. يقول هذا عقلاء الأطباء أئمة معترفون به، فتدافع آثارها، يعني القوى الخيرة العلوية تدفع آثار القوى الصغيرة السفلية وتعارض أفعالها وتبطلها. وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض علاج الشرع وقال هذا إنما ينفع من الشرع الذي سببه الأخلاق والمادة، أي تغير المزاج وفساد الأخلاق في الإنسان. وأما الشرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع به هذا العلاج، يعني هذا العلاج الحسي لا ينفع لشرع الجن، إنما ينفع لمرض يترأى على البدن. وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة، فأولئك ينكرون فرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. والحس والوجود شاهدا به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاق هو سابق في بعض أقسامه لا في كلها، وهي أحيانا ليس في بدن الإنسان أي آفة، بالتحليلات الدقيقة التي يعني يجريها المتخصصون الحاذقون ما فيه أي آفة، لكن يشعر لهذا الشرع أنه يتخبط أمامهم ويغيب عن وعيه ويخرج الزبد من فيه ويتكلم بما لا يعي، ثم بعد ذلك تجرون عليه التحليلات فليس فيه شيء في أخلاقه وفي ترتيبه وفي مادته. قال وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي، وقالوا إنه من الأرواح. وأما جالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي نسكنه الدماغ، يعني قيل له مرض إلهي لأن هذه العلة إذا حصلت في بدن الإنسان رقت إلى الدماغ وخذل الإنسان وصار في حكم المجنون، وهذا الدماغ به الإنسان يعرف ربه ويعبده ويوحده، فإذا غاب عن وعيه صار كأنه عزل عن ربه، فقيل له مرض إلهي، يعني يفسد صلة الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا. وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبت إلا فرع الأخلاق وحده. ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. وعلاج هذا النوع وهو الشرع الذي عن طريق القوى الصغيرة الخبيثة عن طريق الجن يكون بأمرين، أمر من جهة المشروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المشروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعود الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة. مثل أن أنت تحارب قوى خفية بأدعية أيضا شرعية، فلا بد من صدق توجه، أن يكون عندك عزيمة إلى الله جل وعلا ليستجيب وليسلط بعد ذلك من يدفع عدوان الجن. إن الملائكة الخيرة الطيبة المباركة على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين، أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، والرقى الشرعية والأدعية الشرعية كلها هذا سلاح ناضم ليس فيه آذى من الآفات، لكن إذا كان في الدار الآخر يعني عندك سلاح جيد مسدس مختم، لكن سددته على نفسك ورميت به نفسك، أولى جدار فعادت الرصاص على رأسك فقتلت، بدل أن تقتل عدوك قتلت نفسك، فالبلاء منه الدار. ولذلك يقولون السلاح جداره، ويعني الفرس لخيالها كما يقوله لا إله إلا الله، والمرأة من رجالها من رجلها حكيم. إذا الرجل رجل تسير المرأة، إذا المرأة تسير الرجل، فلا مرأة ولا رجل، يعني هل مرأة ولا رجل بعد لن يكون الساعد قوية. إذا تقدم معنا السلاح جيدا ماضيا أن يكون الساعد قوية، فمتى تخلف أحدهما لم يغني السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدنا الأمران جميعا يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. والثاني من جهة المعالج لأن يكون فيه هذان الأمران أيضا، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقول أخرج، يأتي إلى الجن الذي يزداد الإنس يقول له أخرج فقط، يقول سمعا وطاعا ويوليها إليه، أو يقول بسم الله. فسيأتي معالجة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أخرج عدو الله، أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقط. فسعى سعة أي سعلة سعلة المطور، فخرج منه مثل الجر الأسود، وقال ما به شيء، كما سيأتينا في الأحاديث الثالثة الصحيحة. أخرج عدو الله، أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أخرج عدو الله، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا هذا من رواية يعلم من مرة غيره والحديث الصحيح إن شاء الله. يقول وشاهدت شيخنا أو يعني به الإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، شاهدت شيخنا يرسل إلى المفروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول قال لك الشيخ اخرج، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المفروع. وربما خاطبها بنفسه، ربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المفروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك النهار. وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المفروع أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فسيأتينا هذه القراءة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مشروع فبرأ بإذن الله، ولو قرأت على جبل من رجل مخلص لجال كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إذن تخريج الحديث في ذلك. يقول وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المفروع أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فقالت الروح نعم خلقنا عبثا ولا نرجع إلى الله، التي في بدن المصير ومد بها فوقها نعم. قال فأخذت له عصا فضربت بها في عروق عنقه حتى سلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت أنا أحبه، فقلت لها هو لا يحبك، قالت أنا أريد أن أصج به، فقلت لها هو لا يريد أن يصج معك، فقالت أنا أدعه كرامة لك. أولا الآن باب الغرور، إن رضي لم تخرج اتسرت بالشيخ بن تيمية ملكة هذا المطروع. قال قلت لا ولكن طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، اخرجي طاعة لله فكرامة لي ولم أزين أزهلي، اخرجي طاعة لله فلا يجوز العدوان وهو محرم في شكل اسمه. قالت كان اخرجه. قال فقعد المشروع يلتفت في يمينه وشماله وقال ما جاء بي الى حضره الشيخ، احضره الى الشيخ المشروع مغمى عليه. قال له هذا الضرب كله لم تعرف به انت بين يدي الشيخ هذا الضرب. فقال وعلى اي شيء يضربني الشيخ ولم اذنب، هل تعرف بشيء ولم مد يده الا يضربني بما، ولم يشعر بأنه وقع به ضربا ألبتة. فهذا يحكيها الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية بلا واسطة، لا إله إلا الله. يقول وكان يعالج آية الكرسي. كيف يأتينا هذا؟ وهذا من أعظم ما يحصل به الإنسان نفسه من عدوه عند المبحث الرابع في تحصن الإنس من الجن إن شاء الله. وكان يأمر بكثرة قراءتها المشروع، يعني المشروع يأمر بأن يذكر من قراءتها ومن يعالجه بها وبالقراءة المعينة فيه. ومن جملة في هذا النوع من الصرف وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. يود هذا الكلام أن محمد رفيد الرضا ولأتباعه من أصحاب المدرسة الردية في هذه الأيام. قال: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهلي تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاليم والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، ربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. لذلك من شرع فرعا معنويا يسهل أن يفرعه الجن بعد ذلك فرعا حسيا. ولو كشف الغطاء ما رأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة، وهو الصرع المعنوي الذي يكون ما عندهم يعني تحصن بالله، وقلوبهم خاربة من حقائق الذكر والتعاليم كما شكل هذا. يقول: وهي في أسرها، لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها، تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الانتماء عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. وهناك قال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. فهناك يتحقق أنه كان هو المشروع حقيقة وبالله المستعان. وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل الكرام على نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات فيهم. المثلات وهي النكبات والمسائل والتغير الذي حل بهم كيف تفرقوا وكيف تقطعت أبدانهم عندما بقي، ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر وهم فرع لا يفيقون، كما أشد داء هذا الصرع. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه، يعني خلاف هذا هو المستنكر المستغرب. يعني لو وجد رجلا لم يصرعه الجن في هذه الأيام وهو الصرع المعنوي استغرب منه، كل هذا يعني لا زال يعيش في العصور المتقدمة، يعني للآن يعيش ليس في بيت التلفاز حقيقة. يظنون أن هذا يعني من التابين ومسوخ التابين، يعني للآن عندك هذا العقل العقيل وفي بيت التلفاز حقيقة. هذا الواقع ليس يعني لا ينكرون على المصرعين فقط، بل يستعظمون حال من لم يسرع ويستسمعونه ويستغربونه وينكرونه، ان هذا حقيقة كيف يكون حاله كما تقدم معنا. وتعرف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل الانكار والتصحيح كما قال شيخ الاسلام شيخ مصطفى صلى عليه رحمة الله، فانكر الانكار. قال: فاذا اراد الله بعبد خيرا افاق من هذه الصرعة، فنظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاته، فمنهم من أطبق به الجنة وهو الذي جعل إلهه هواه ومعبوده درهمه ودينار، أطبق به الجنون إطباقا ليس بعده إطلاق، ومنهم من يفيق أحيانا قليلا ويعود إلى جنونه، أحيانا يعود إلى وعيه ويستمع موعظة تؤثر في قلبه ثم بعد ذلك يرجع إلى الجنون مرة أخرى، ومنهم من يفيق مرة ويدن أخرى. فإذا أفاق عمل أهل الإفاقة والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط، وهذا كما قلت تخبط معنوي. قال: وأما صرع الأخلاق فهو علة تمنع الأعضاء النفيسة، علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير كامل، فسببه خلق غليظ لذذ يسد مناكب بطون الدماغ سدة غير سامة، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية، وقد تكون لأسباب أخرى كريح غليظ يختلف في مناسب الروح أو بخار الرديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء أو كيفية لاذعة فينقلب الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل يسقط ويظهر فيه يعني الزبد غالبا. وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤمن خاصة وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برقها لا سيما إن تجاوزت السن 25 سنة. وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره فإن فرع هؤلاء يكون لازما. قال بقراط إن الفرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا يعني إذا جاوز بهم سنه 25. إذا عرف هذا فهذه المرأة أم زفر رضي الله عنها الأربعة التي جاء الحديث أنها كانت تفرع وتتكسف يجوز أن يكون فرها من هذا النوع لا ثم يعني فرع الأخلاق لا ثم لا لأنه سيأتينا ضمن رواية الحديث في رواية البيزار قالت إني أخاف الخبيث أن يدربني وهو الشيطان الرجيم إذا صرعني فادعني ألا تكسر أكبر لكن أخاف أن يجربني. وكان صرعها بواسطة تخبط الشيطان ويعني تمكنه منها وهو مسولة وقعت على بدنه ثم خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين الدعاء لها بالعافية والشفاء وبين الصبر فاختارت الصبر. قال فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بالصبر على هذا المرض ودعا لها ألا تتكسف وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان يعني للجنة تدعو لها بالشفاء لكن أمرها موكولا لمشيئة الله هل هي من أهل الجنة أو لا فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء وأن تأثيره وفعله فتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا في عقلاء الأطباء معترفين بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع انتبه ويجوز أن يكون من جهة الأرواح ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء فاختارت الصبر والستر فالله أعلم. هذا كلام هذا الإمام في هذا المكان إخوة الكلام. وأما الأحاديث بعد ذلك التي تقرر هذا الأمر ألا وهو الصرع الحسي إخوة الكرام الصرع الحسي تتفاوت نسبته وشدته من إنسان لآخر. قد يصرع الإنسان في اليوم مرة قد تكون نسبة الصرع ساعات قد أحيانا يصرع عليه في الأسبوع مرة أو في الشهر أو في السنة هذا الصرع الحسي تتفاوت نسبته وشدته من إنسان لآخر حسب تمكن الجنية. وهذا الصرع يدخل فيه أيضا وله حكم الصرع الحسي اختطاف الجن للإنسان فقد يختطفون بعض الإنس ويغيبونهم فلا يعلم بهم أهلهم. وسيأتينا هذا وقع في زمن الخلافة الراشدة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خطفته الجن وبقي عندهم ما يزيد على 4 سنين وختم سيدنا عمر رضي الله عنه بفراق الزوجة منه وطلاقها. وبعد أن تزوجت عاد هذا الإنسان بعد أن قاتل فريق من الجن من المؤمنين جنا كافرين كان هذا عندهم مخطوفا فأعادوه بعد ذلك إلى المدينة المنورة على منبرها صلوات الله وسلامه. والأثر إسناده صحيح كالشمس كما سيأتينا يدخل في هذا الخطف. إذا فرع أحيانا نسبته تتفاوت أحيانا خطف أحيانا قتل في ثلاثة أنواع تبطل في الصرع الحسي. صرع من غير قتل بحيث يهدي الإنسان كما تقدم معه يحصل عنده اختلال في عقله وتغير في مزاجه ونسبة ذلك تتفاوت من إنسان لآخر. ثاني اختطاف والثالث قتل. فالقتل تقدم معنا عن طريق لخزه، فالوخز هو الضرب الخفي الذي لا يرى من الداخل، كما أن الطعن هو الضرب الظاهري الذي يرى على البدن، فهذا طعن من قبل الإنس، إذا توخز من قبل الجن. سأشرح هذا إن شاء الله فيما يتعلق بالطاعون، وأن الوخز أعدائنا من الجن إن شاء الله من الأحاديث الصحيحة الثالثة، ومن أصيب بذلك فله أجر شهيد عند ربنا. إذا هذه الأمور الثلاثة كما تبعث، الصرع الذي لا يخطف الإنسان فيه ولا يموت، ثم الخطف، ثم بعد ذلك القتل. الصرع كما قلت أخوة الكرام مثابه تختلف وتتفاوت، وقد وقع لبعض الصحابة الكرام في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وعالجهم نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة، وكتب الله لهم البر والعافية والشفاء. ثم يدخل في هذا، وهذا أخص أنواع الصرع، ما حصل للعبد الصالح عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد أصيب يعني بنسبة خفيفة بائلة، عالجه النبي عليه الصلاة والسلام وشفي. وحديث في سنن ابن ماجه في الجزء الثاني صفحة 75 بعد الألف، ورجال الإسناد ثقات والحديث إسناده صحيح. لا إله إلا الله، قلت في الجزء الثاني صفحة 75 بعد الألف، ومئة بعد الألف. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول هنا إسناده صحيح، ثم قال ورواه الحاكم، وقال هذا صحيح الإسناد، رواية الحاكم ليست هذه الرواية، وبينه بعد هذه الرواية. وهذا يعني الإمام البصيري الذي يقول في الزوائد فيما يظهر لي العلم عند الله أنه وهم في ذلك. الحاكم روى يعني ما يشبه هذا عن عثمان بن أبي العاص عندما كانت تأتي الوسوسة في الصلاة، وحديث في صحيح مسلم وفي مستدرك الحاكم أذكره بعد هذا. إنما هذه الرواية كما قلت في سنن ابن ماجه، نعم رواه البيهقي في دلائل النبوة في الجزء الخامس صفحة 38، لا إله إلا الله، في الجزء الخامس صفحة 38. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الذي علق على مفتاح الزجاجة بعض يعني طلبة العلم المعاصرين، عندما جاء لكلام الإمام البخاري في الجزء الثاني صفحة لا إله إلا الله، في الجزء الثاني صفحة 17 في التعليق على مفتاح الزجاجة، وفي الجزء الثالث صفحة 43، في الجزء الثالث صفحة 43 في إصلاح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام البصيري المعلق أظن عزة عبيد السجن بعد طلبة علم المعاصرين، عندما هنا قال البصيري رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد، فشار إلى رواية الحاكم، قال انظر رواية الحاكم جزء كذا صفحة كذا، أشار إلى رواية يعلى بن مرة التي سنذكرها، ونحن الآن في عثمان بن أبي العاص، يعني هو علق فقال هي في الجزء الثاني صفحة 17 من المستدرك، لما نظرت في المستدرك يعلى بن مرة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن إيه يسرع، والرواية صحيحة ثابتة، لكن ليست هي قصة عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. إذا الرواية كما قلت إخوة الكرام هي في سنن ابن ماجه وإسنادها صحيح، والرواية ثابتة. نعم رويت بعد ذلك روايات أخرى أذكرها بعد هذه الرواية التي ثابتة في سنن في دلائل النبوة للبيهقي، في دلائل النبوة للبيهقي وسنن عن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي رواية دلائل النبوة للبيهقي قال: وأنا أصغر الستة الذين عقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما استعماله لأنه كان يخطب سورة البقرة، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا، تولاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمرة على قومه، فأقره أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ثم استعمله عمر بعد ذلك أميرا على عمان وعلى البحرين، ثم سكن البصرة ومات بها سنة 50 للهجرة. عثمان بن أبي العاص لما أسلم جعله النبي عليه الصلاة والسلام أمير قومه في الطائف، وهو من ثقيف، وهو الذي منع قومه من الهجرة. وثقيف آخر من أسلم من قبائل العرب، يعني في موقعة هوازن كانت بعد فتح مكة. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرتد من ارتد منهم، قال: كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس ارتدادا، يعني أول من مسلم أول بعد ذلك آخر من مسلم أول من مخرج من الإسلام لا يليق بكم. فمنعهم من الرد رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. وعمر طويلا، يقال عاش 20 و100 سنة، وحضر ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ولدته أمه آمنة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال الحافظ ابن حجر: فعل هذا 20 و100 سنة، يعني إذا توفي 50 وحضر ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام في عمره 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه. لا إله إلا الله. وشهود ولادة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ولدته آمنة ثابت هذا في معدن الطبراني الكبير ودلائل النبوة للإمام البيهقي رضي الله عنه أجمعين. فقل لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف كان قلت على قومه ثقيف، جعل يعرض لي شيئا في قلبه من قبل وسائل الشيطان بحيث يذهله عن صلاته. الغفلة تستولي عليه، ليس بالشرع يقع، لكن ما عاد يعي القراءة ولا التتابع بينها، وكثر من صيامه في القراءة عندما يصلي حتى ما أدري ما أصلي. فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ابن أبي العاص. قلت: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا أبيك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان ابنه اقترب مني. فدلوت منه، فدلست على صدور قدمي، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري بيده وكسل في فمي وقال: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. قال عثمان: ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم قال: الحق بعملك. قال عثمان: فلعمري ما احسبه خالقني تعالى. هذا الشيء من وسائل الشيطان وتوهيمه، ويلبس علي في صلاتي حتى تضيع القراءة مني ولا اعلم كم صليت. الاثر كما قلت اسناده صحيح ثابت، رجاله ثقه. لا اله الا الله. وفي بعض روايات الحديث في اخوة الكرام، هذه الرواية كما قلت صحيحة ثابتة، الحديث رواه الامام الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء 9 من المجمع صفحة 3. قال الامام الهيثمي: وفيه عثمان بن بشر لم اعرفه، بقية رجاله ثقة. وعثمان بن بشر مترجم في الجرح والتعديل، لم يخرج له احد من اصحاب الكتب الستة، لكنه مترجم في الجرح والتعديل، ونقل ابن ابي حاتم توثيقه عن ابن معين فقال انه ثقة. وهو عثمان بن بشر الطائفي، قال عنه ثقة، وعلى الاسناد الحديث ثقة، وليس كذلك انه يقول بقية رجاله ثقات، وعثمان بن بشر لم اعرفه. عثمان بن بشر كما قلت لكم مترجم في الجرح والتعديل في الجزء 6 صفحة 45، قال: وثقه ابن معين، لم يخرج له احد من اصحاب الكتب الستة، لكنه موثق ثقة. فالحديث ان شاء الله ايضا اسناده ثقات في هذه الرواية. ورواه البيهقي في دلائل النبوة غير الرواية الأولى سأذكرها، وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا. عثمان بن بشير كما قلت لكم مترجم في الجرح والتعديل في الجزء السادس صفحة 45 قال: وثقه ابن مالك، لم يخرج له أحد من إخوانه في كتب الستة، لكنه موثق ثقة. الحديث إن شاء الله أيضا إسناد ثقات في هذه الرواية. ورواه البيهقي في دلائل النبوة غير الرواية الأولى ليس أذكرها، وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا من طريق أخرى، أي من غير طريق عثمان ابن بشر رضي الله عنه أجمعين. ولفظ الحديث: شكوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسيان القرآن، فضرب صدري بيده فقال: يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فما نسيت منه شيئا بعد، أحببت أن أذكره. يعني أحببت أن أذكره ذكرته، وأنا نسيت شيئا أحببت أن أذكره، شيء يريد أن أستحضره يبقى في ذاكرتي لا يضيع مني، فما نسيت منه شيئا بعد، أحببت أن أذكره. كما قلت: وفي معجم الطبراني الكبير وفيه عثمان بن بشر الله ثقة، فرواه أبو نعيم البيهقي من طريق أخرى. هذه أيضا رواية ثانية صحيحة، وهناك رواية أخرى أيضا رواها أبو نعيم في دلائل النبوة، عندما في الصفحة 67 كمئة شئت في دلائل النبوة لأبي نعيم، فعند الطبعة القديمة وما أعلم الطبعة طبعة حديثة أم لا، وهي في مجلد واحد كبير، وهو هذا الذي أمامكم. ودلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء الخامس صفحة 37، هذه الرواية كلها في هذين المكانين من معزية، يعني في هذين المسطرين. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت إلى النبي عليه الصلاة والسلام سوء حفظي للقرآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك شيطان ابنني يا عثمان. ثم فصل في فمي ووضع يده على صدري فوجدت بردها بين كفتيه، عليه صلوات الله وسلامه، وضع يده كفه على صدر عثمان فوجد برد كفه وأنامله عليه الصلاة والسلام بين كفتيه، وقال: يا شيطان اخرج من صدر عثمان. قال: فما سمعت شيئا بعد إلا حفظته، فما سمعت شيئا بعد إلا حفظته، ما سمع بعد ذلك شيئا إلا حفظه رضي الله عنه وأرضاه. كما قلت هذه رواية التوبة، وأما الرواية الأولى أخوة الكرام وهي التي أشار إليها البصير قال رواها الحاكم، هذه ليست هي رواية الحاكم، رواية في صحيح مسلم وهي الموجودة في المستدرك، انظروها في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 19 و100، والحاكم رواها في المستدرك لكنها في صحيح مسلم، وهي في صحيح مسلم في كتاب السلام باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. ولذلك استدراك الحاكم لهذه الرواية في غير محله لأنها في صحيح مسلم، والرواية كما أنها في المستدرك وهي في صحيح مسلم رواها أيضا أبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة معه، ورواها الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة في صفحة 16 و200، الحديث في صحيح مسلم فهو صحيح. عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنجر، خنجر وهو شيطان الصلاة، خنجر، كما أن شيطان الصلاة الوضوء الولهان، وشيطان الصلاة خنجر، هذا الموكل بها يلقب بهذا اللقب وهذا اسمه. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واسأل عن مثالك ثلاثة، قال: ففعلت فأذهبه الله عنه. فالحديث كما قلت في المستدرك وهو في صحيح مسلم، فدلائل النبوة في أبي معين البيهقي ورواه الإمام ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 16. وقال الشيخ البنا في ترتيب المسند في الجزء الرابع صفحة 39، فذكره في هذا المساء، قال: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد، لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وسنده جيد. طيب لو كان يعني ما خرجه إلى الإمام أحمد لا أورده الإمام الهيثمي في المثنى، لذلك عادة الشيخ البنا دائما ينقل عن الهيثمي، يقول: قال الهيثمي إسناد صحيح رجال الثقات. أما هنا فتش المجمع فمرأه صبر أحوال الرجال، قال إسناده جيد، لكن ما وقف على هذه الرواية في غير المسند، قال: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد إسناده جيد، هو في صحيح مسلم، واستدركه الحاكم وهو ياهم، وهو في دلائل النبوة للبيهقي وأبي معين وفي كتاب العمل اليوم والليل لابن السني لا إله إلا الله. وقلت لكم هو في صحيح مسلم في هذا الكتاب، في هذا المسار كتاب السلام التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، ورقم الحديث 3 بعد 200 و2000 2203، رقم الحديث عن الترتيب في صحيح مسلم. والإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في إغاثة اللهفان في الجزء الأول صفحة 39 عندما بحث في الوسوسة وقال للموسوسين في صلاتهم سواء كان في النية أو في تكبيرة الإحرام أو في القراءة، قال: أهل الوسواس هم قرة عين السنزة وأصحابه، نعوذ بالله من الشيطان، هم قرة عين السنزة وهم أصحابه أهل الوسواس. هذه أيضا كما قلت رواية واضحة. وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه كما شكا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مرضا خفيا طرأ عليه شوش عقله وجعله لا يستحضر ما يحفظه، والشيطان لبس عليه في صلاته بحيث لا يعرف كم صلى، شكى ايضا الى نبينا عليه الصلاه والسلام، شكى ايضا الى نبينا عليه الصلاه والسلام مرضا يجده في جسده وفي بدنه، فارشده النبي عليه الصلاه والسلام ايضا الى علاج فقام به، ونبينا عليه الصلاه والسلام هو طبيب الارواح والابدان عليه صلوات الله وسلامه. حديثه في شكايته جسده إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ثابت في المسند وصحيح المسند، السنن الأربعة من السنن النسائية، الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عليهم جميعا رحمة الله، وهو صحيح وفي صحيح مسلم، أنه قال: شكوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعا أجده في جسدي منذ أسلم، وفي رواية: كاد يهلكني، أي هذا الوجع أصابني في جسدي في بدني كاد أن يهلكني منذ أن أسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، مكان الألم ضع يدك عليه، وقل بسم الله ثلاثة، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان: فأذهب الله عني ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. كل من اشتكى قل ضع يدك على موضع الألم، وقل 3 مرات: بسم الله، و7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كما قلت حديث أيضا فيه أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين تعرض إلى شيء من يعني شرع الشيطان، وأنه لبس عليه في عقله، شوش عليه ذهنه، ما عاد يستحضر القراءة في صلاته، فصيب بهذا فشكى أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا شيطان اخرج من قدر عثمان. فما أصيب بعد ذلك بآفة، ولا جهل ولا أخطأ ولا غفل ولا نسي شيئا بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حقيقة أخف أنواع الشرك، يعني هنا ما تخبط ولا خرج الجبل من فمه ولا سقط على الأرض، مجرد ما عاد يستقرأ ما يحفظ يتفلت منه يغيب عنه الصلوات التي أربع ركعات ما عاد يدركها يخطئ كثيرا ثم هو أمير قومه لذلك شد رحله من الطائف الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأمر كذا وكذا فعالجه نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أول إخوة الكرام وهذا كما قلت شرع لكنه خفيف خفيف. لا إله إلا الله. حديث آخر وهو صحيح إسناده صحيح كالشمس في رابعة النهار ثبوتا ووضوحا رواه الإمام أحمد في مسنده بإسنادين وانظروا المسند الأصل في الجزء الرابع صفحة 71 ورواه الطبراني في معجمه الكبير انظروا العزل إلى هاتين الروايتين في المجمع في الجزء التاسع صفحة 50 وقال أحد إسنادي أحمد أحد الإسنادين رجاله رجال والحديث رواه الحاكم في المستدرك هذا الذي عز عليه هناك وليس كذلك في الجزء الثاني صفحة 67 الرواية التي تقدمت معنا عزاها المعلق على مصباح الزجاجة إلى المستدرك رواية عثمان قلت هذا وهم هذه الرواية الأعلى هذا لما وجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج مشروعا جعل تلك الرواية في هذه الرواية هذا غلط. إذن وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد أقره عليه الذهبي والأثر في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السن صفحة 37 وهو أيضا في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي في الجزء السادس صفحة 20 لا إله إلا الله. وصحح الإمام البيهقي في دلائل النبوة في صفحة 26 بعد 6 صفحات نص على تصحيح الحديث في نفس الجزء. إذن صار معنا عدد من الأئمة صححوه الهيثمي والحاكم والذهبي وعندنا هنا البيهقي وليس كذلك. وسيأتي تصحيح الإمام ابن كثير لهذه الرواية بل قال من وقف على طرقها يقطع لصحتها لا أن ذلك يفيده غلبة ظن فقط كما ستسمعون إن شاء الله. والحديث إخوة الكرام رواه يعلى ابن مرة تارة مباشرة رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حضر تلك الواقعة وتارة رواه عن والده يعلى ابن مرة عن والده وهو صحابي ووالده صحابي. والإمام البخاري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا وروايته هو عن والده هذا الحديث وهو إنما هو عنه والله ليس من يعلى إنما من الرواة عنه قال ووهم فيه وكيع فتارة وكيع في الرواية قال عن يعلى بن مرة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لها مشروع وحتى ما عالج به النبي عليه الصلاة والسلام هذا المشروع وتارة وكيل يقول عن يعلى بن مرة عن أبيه أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخاري يقول الذي وهم وكيل ثم قال وكيل مرة رواه على الصحة أن يعلى بن مرة مباشرة هو الذي حضر ومرة رواه عن والده على الغلط يعني هو أيضا ما ضبط وكيل مرة يرويه صحيحا مرة يغلط فيه. لا إله إلا الله. هذا كما قلت إخوة الكرام كلام الإمام البخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لكن الإمام الهيثمي وهكذا ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله بينا أن الوهم هنا ليس من وكيع إنما هو من يونس ابن بكير إنما هو من الأعنف ليس من يونس ابن بكير لأن وكيع تابعه يونس ابن بكير في الرواية عن يعلى بن مرة عن أبيه مما يدل على أن الوهم من غير الوكيع إنما هو من راوي آخر وهو الأعنف. على كل حال الرواية عن يعلى بن مرة أو عن والده مرة الأمر لا يضر كما قلت فالحديث إسناده صحيح ثابت وكما قلت هو في مجمع الجواعد في الجزء الثالث صفحة 50 ولفظ الحديث عن يعلى بن مرة فقال لقد رأيت نقول بنفسه وما كان قال عن والده انه رآه لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعد. أما الأولى يقول لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي معه، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم لا أدري كم مرة، يعني يسرع ويغيب عن وعيه ويغيب يخرج الجبل من سنين لا أدري كم مرة في كل يوم، فأصابه البلاء وأصابنا منه بلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ناوليه، فحملته إليه فحمله بينه وبين واسطة الرحل، ثم صغر النبي عليه الصلاة والسلام لأن فتح فمه ونفث فيه ثلاثة وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، ثم ناولها إياه فقال قابلين في الرجعة في هذا المساء، نحن في سفرنا إذا رجعنا قابلين هنا لنطمئن على أحوال هذا الولد المبارك، فأخبرينا ما فعل. قال يعلى بن مرة فذهبنا ورجعنا فوجدناه في ذلك المساء معها سياه ثلاث، فقال ما فعل صبيتي؟ فقالت والذي بعثك بالحق على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجتزر هذه الغنم أي خذها واذبحها وكلها أنت وأصحابك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية، سبر النقاط إذا نأخذ واحدة، لأن البقية تعاد إليها شاتان ونأخذ واحدة. هذه الأولى يقول رأيت ثلاثا ما رأى أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، هذه قصة. والقصة الثانية يقول وخرجت ذات يوم إلى الجنان، يقصد هنا إلى الفضاء والبساتين والخلاء من أجل قضاء الحاجة، حتى إذا برد قال نظر ريحك هل ترى شيئا يواريني؟ قلت ما أرى شيئا يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال فما قربها؟ وجدت قريب منها، قلت شجرة مثلها أو قريب منها شجرة متفرقتان. قال اذهب إليهما فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا بإذن الله جل وعلا. قال فاجتمعتا لتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فبرز لحاجته ثم رجع قال اذهب إليهما فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. قال فرجع. هذه الثانية والثالثة التي ما رآها أحد معه. قال وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء جمل لا إله إلا الله يخبب من الخبب وهو العدو بالسرعة، لذلك إذا الإنسان نسى يقولون دون دبيب النصارى وخبب اليهود، النصارى ينسون يعني ببطء ويعني ذلة، وأولئك بسرعة عجلة من أجل الدرهم والدينار. ولذلك إذا نسى الإنسان يعني فوق دبيب النصارى ودون خبب اليهود يمشي مقتصدا مثل الثقة، الخبر السرعة العدو. فجاء جمل يخبر يعني يعد بسرعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب بجيرانه، جيرانه باطن العنق يعني جلس فمد رقبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألقى يعني نفسه بين يديه على الأرض، ثم غرقت عيناء الجمل على نبينا وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم، فقال ويحك نظر لمن هذا الجمل إن له لسأله. قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار، فدعوته إليه فقال ما شأن جملك هذا؟ قلت لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقتل لحمه نذبحه ونقتسم هذا اللحم. قال لا تفعل، هبه لي أو ضعني، فحسنا تريده له أو تريد بيعه، يهبون لك أرواحهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يعني الجمل الآن تأتي إلى مبايع حبنيه أو بنيه. قال هو لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فوكله إليه للصدقة ثم بعث به. يعني خلاه يرعى مع ابنه الصدقة من أجل أن تتأخر حياته وأن لا يذبح. فذبحه جائز، وواجب على الجمل أن يصبر كما واجب على صاحبه أن يرفق به عند ذبحه. لكن هنا أراد أن تفقه وهو يوحد الله ويسبحه ويذكره. فإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وهو في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تمتد حياته، فكأنه وسط النبي عليه الصلاة والسلام في أن يشفع له في تأخير الذبح عنه، فما رده نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أنت بالخيار، إذا لم يصل لك به حاجة يمكنك أن تأخذ ثمنه، ونحن بعد ذلك نتصرف فيه ونخلي سبيله يبقى مع ابن الصدقة، وإن كنت أن تهبه. قال هو لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاثة أمور رآها يعلى بن مرة فبنفسه، وتارة كما تقدم معنا رواها عن والده، والعلم عند الله جل وعلا. لذلك الرواية الأخرى عن يعلى بن مرة عن أبيه قال رفيع مرة عن أبيه مرة أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها به لمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخرج عدو الله أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فبرئ. قال فأهدت إليه كالشين وشيئا من سمن وأقف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ الأقف والسمن وأحد الكبشين ورد عليه الآخر. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. كذلك الرواية الأخرى أيضا عن يعلى بن مرة رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلت أخوتي الكرام الحديث الصحيح. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 400 بعد أن روى الروايات المتعددة لحديث يعلى بن مرة، قال هذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن. طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن، انتبه، تفيد غلبة الظن أو القطعة عند المتبحر. يعني هو من تأمن الرواية في أول الأمر صحيحة، والصحيح يفيد غلبة الظن لا يفيد القطع. يفيد من تبحر في معرفة الأسانيد وصبر أحوال الروايات ووقف على أمرها، هذه تفيده القطع، إن هذه لها مخارج متعددة، أو القطع عند المتبحرين. أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة تفيد غلبة الظن، أو القطع عند المتبحرين بأن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. وقد تفرد بهذا كله أحمد في هذه الروايات دون أصحاب الكتب الستة، وأخرجها من أخرجها معه كما تقدم معنا من الحاكم في المستدرك ومن البيهقي في دلائل النبوة والطبراني وغيرهم وغيرهم، لكن من أصحاب الكتب الستة ما أخرجه أحد. لذلك يقول تفرد بهذا كله أحمد دون أصحاب الكتب الستة. وقد ثنى أبو نعيم، وتقدم معنا لا إله إلا الله أن أبا نعيم أخرج هذه الرواية أشرت إليها أمه. إذا ما أشرت هي في دلائل النبوة لأبي نعيم صفحة 67 من أجزاء الأجزاء للبيهقي، هذه صفحة 67 ومئة في دلائل النبوة لأبي نعيم صفحة 67 ومئة فقط. فإذا ما أجزت إليها على التليفون يقول هنا عن يعلى بن مرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله ابني هذا أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم لا ندري كم مرة إلى آخره. الحديث في دلائل النبوة لأبي نعيم. يقول الإمام ابن كثير وقد اعتنى أبو نعيم بحديث البعير، يعني في دلائل النبوة، بحديث البعير وطرقه من وجوه كثيرة. يعني جمع قصة البعير الذي شكى أمره إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا تكرر في غير هذه الواقعة في حوادث متعددة. وسيأتي حديث الصبي، هذا كلام الإمام ابن كثير، الذي كان يفرح ودعائه عليه الصلاة والسلام له وبرئه في الحال من طرق أخرى. هذه الطريق التي أشار إليها الإمام ابن كثير في البداية في النهاية. إذا هذه رواية ثانية صحيحة ثابتة، لكن هنا الآن الصارع ليس كصارع عثمان بن أبي العاص، هناك ظهور في العقل، وأما هنا غيبوبة وتخبط، وأنه يؤخذ من بين أيديهم في اليوم كذا وكذا مرة، وقد وقع عليه البلاء ووقع على أهله بسببه بلاء فعالجه خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، فما أصيب بضر قط بعد ذلك، والحديث صحيح. وقال في عبادة اخت عدو الله أنا عبد الله أنا رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الرواية الثالثة عن سيدنا جابر بن عبد الله، سأذكر رواية عن عشرة من الصحابة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتبعها بما يشبهها من آثار وقع عالج فيها الصحابة في الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، حوادث وقعت وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما حصل لهم ووافقهم على ذلك، كل ذلك أيضا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رواية سيدنا جابر بن عبد الله رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، والبزار باختصار كثير كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء التاسع، الرواية آخر الصفحة من صفحة 7 إلى صفحة 6، رواية جابر. ورواها الإمام الدارمي في المقدمة في الجزء الأول صفحة 10، باب ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من إيمان الشجر به والبهائم والجن، ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من إيمان الشجر به والبهائم والجن، في المقدمة في الجزء الأول صفحة 10. والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم في دلائل النبوة أيضا. الأمثلة المتقدمة في دلائل النبوة، دلائل النبوة للبيهقي في الجزء السادس صفحة 19، تقدم معنا صفحة 20 وحواليها، هذه كلها في معالجة النبي عليه الصلاة والسلام للمصروعين. وإسناد رواية الطبراني في معجمه الأوسط فيها عبد الحكيم بن سفيان، عبد الحكيم بن سفيان قال الهيثمي في المجمع ذكره ابن أبي حاتم، يعني في الجرح والتعديل ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقة. وانظر ترجمة ابن أبي حاتم له في الجزء السادس صفحة 35، قال عبد الحكيم ابن سفيان يكنى بأبي حرب روى عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه محمد بن طلحة التيمي. رواية الطبراني من طريق كما قلت عبد الحكيم بن سفيان، رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق أخرى، حكم على إسناد البيهقي الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء السادس صفحة 41، لأن إسنادها جيد ورجال إسناد البيهقي ثقات، فقال هذا إسناد جيد ورجاله ثقات. وانظروا هذه الرواية أيضا في كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 26. والحديث كما قلت من رواية جابر وليس كذلك رضي الله عنه. إذا هو في طريق البيهقي مع عبد الحكيم بن سفيان، لم يجرح أحد في طريق معجم الطبراني في الأوسط عبد الحكيم بن سفيان، لم يجرح أحد، وذكره ابن أبي حاتم كما قلت في كتاب الجرح والتعديل، لكن ما جرحه احد، وبقيه الاسناد ثقات، وطريق البيهقي كما تقدم معنا من طريق اخر حكم عليه الامام ابن كثير لان اسناده جيد ورجالها ثقات. ولفظ الروايه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه ذات الرقاع حتى اذا كنا بحره واق مكان في طريقهم عرضت امرأة بدوية بابن لها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا ابني قد غلبني عليه الشيطان، يعني يسرعه ويأخذه مرات ومرات فقال أدنوه مني فأدنته منه، فقال استحلف له ففتحت فبصق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اخسأ عدو الله أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هكذا لا يزيد عليه، اخسأ عدو الله أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال سألك بابنك ليس عليه، يعني ليس عليه بأس، فلم يصال جبر أذى بعد هذه القراءة، فلم يعود إليه شيء مما كان يصيح. خذي مخلوقا. ثم خرجنا رسول جاب رضي الله عنه أرضا، فنزلنا منزلا صحراء بينونة، البينونة هي البعيدة تعلول من الدوام، البعيدة الأرجاء واسعة منبسطة فسيحة لا ترى نهاية طرفها، صحراء بينونة ليس فيها شجرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر يا جابر انطلق فانظر مكانا، مكانا يعني للوضوء من أجل أن يتجهز لوضوئه عليه الصلاة والسلام ولقضاء الحاجة. فانطلقت فلم أجد إلا شجرتين متفرقتين لو أنهما اجتمعتا كثرتاه. تقدم معنا هذا المعنى في حديث يعلم من رأى، في حديث جابر رضي الله عنه أجمعين. قال فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم أجد إلا شجرتين متفرقتين لو أنهما اجتمعتا كثرتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق إليهما فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما اجتمعا. فخرجت فقلت لهما اجتمعتا حتى كأنهما في أصل واحد. ثم رجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم رجع. فقال ائتهما فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما ارجعا كما أنتما. فرجعتا. فنزلنا في واد من أودية بني محارب، فعرض له رجل من بني محارب قال له غورة بوزن جعفر، غورة جعفر. يقال له غورة بن حارث، والنبي عليه الصلاة والسلام متقلب السيف. فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام أعطني سيفك هذا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لينظر فيه، فسله وناوله إياه، فهزه ونظر إليه ساعة ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا محمد ما يمنعك مني؟ سيف الآن بيدي مسنون وهو مطلق. قال الله يمنعني، الله يمنعني. هذه الرواية هنا كما قلت في معجم الطبراني الأوسط ودلائل النبوة وغير ذلك، هذه الرواية هنا ثابتة في الصحيحين أيضا من حديث جابر ومسند الإمام أحمد وهي في دلائل النبوة أيضا، لكن تختلف عن هذه السياق. هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام معلق سيفه بغصن شجرة، فجاء ذات اخترق سيف النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو مستلقي، وذاك السيف بيده قال من يمنعك مني يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال الله. فشال السيف من يده يعني سقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حمل السيف وهزه قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال قم قد عصيت. فقال والله لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلون، لك على العهد أنني لا أقاتلك ولا أكون مع من يقاتلك. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن أعطيك عهدا لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلون، أنا لا أكون الآن عدوا لك. وهذه الأخوة الكرام حقيقة شجاعة من هذا الرجل، وقد أسلم وحسن الإسلام، لأنه يقال أسلم خسفا فيه. فأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، أما في هذا الموطن أسلم من أجل السيف من أجل سجن الإسلام، أنت أعف عني أمر لي بعد ذلك، أنا أمر في أمري وأعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، فأسلم رضي الله عنه أرضا. وهنا كذلك، إذا تهزه ونظر إليه ساعة ثم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا محمد ما يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. فارتعدت يده حتى سقط السيف من يده، فتناوله النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا غورة من يمنعك مني؟ قال لا أحد، بأبي أنت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفينا غيره يا قومه. ثم أقبلنا راضيين. فجاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعش طير يحمله فيه فراخ، وأبواها يخدعان ويقعان على يد الرجل. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على من كان معه فقال: أتعجبون بفعل هذين الطيرين بفراخهما؟ والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من هذين الطيرين بفراخهما، والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من هذين الطيرين بفراخهما مرتين. ثم أقبلنا راجعين حتى إذا كنا بحرة واقل التي جاءت فيها الأعرابية ومعها صبيها المصروح. عرضت لنا الأعرابية التي جاءت بابنها، عرضت لنا بوقب، وهو الإناء الذي يوضع فيه اللبن، من لبن النشاف، يعني بيع يوضع فيه هذا اللبن. فأهدته له فقال: ما فعل ابنكم؟ هل أصابه شيء مما كان يصيبه؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما أصابه شيء مما كان يصيبه. وقبل هديتها وأقبلنا حتى إذا كنا بمهبط من الحرة أقبل جمل يعبو. هذا أيضا الجمل سيتكرر هنا. قال: أتدرون ما قال هذا الجمل؟ قال: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: هذا جمل جاء يستعدين على سيده، يزعم أنه كان يحرس عليه منذ سنين، حتى إذا أدربه وأعجفه وكبر سنه أراد أن ينحره. اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به. فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أعرف صاحبه. قال: إنه سيدلك عليه، هذا الجمل خذه معك يأخذك إلى صاحبه. كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاء يسكت سيده سيأخذك إلى المدعى عليه، خذه. لا إله إلا. قال: فخرج بين يديه مسرعا الجمل بين يدي جابر حتى وقف بي في مجلس بني خطمة أو خطمة. فقلت: أين رب هذا الجبل؟ قال: هذا جمل فلان بن فلان. فجئت فقلت: أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج معي حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمالك يستعدي عليك، زعم أنك حرست عليه زمانا حتى أجربته وأعجبته وكبر سنه أردت أن تنحره. فقال: والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك. نعم، هذا الذي عندي، والجمل لا يقول إلا حقه، ولا وما يسكى إليك إلا صدقه، هذا الواقع. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: يعنيه الآن ما سجعه بين الجوع والغنى، أريد أن أشتريه منك، يعنيه؟ قال: نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فابتاعه منه ثم سيده في الشجر يرعى، وما إبل الصدر كان إذا اعتل يعني بعض وشك على بعض المهاجرين أو الأنصار من موادتهم شيء أعطاه إياه، يعني خذ هذا الجمل تستعين به بدل جملك العليل الضعيف. فمكث بذلك زمانا. قال محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعادي، تسمى غزوة الأعادي. وحقيقة يعني اسمها عجيب، غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك لأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين من كثرة مشيهم تنقبت أرجلهم فرقعوها ولقوا عليها الفرق والرقاع، وقيل لا غزوة ذات الرقاع، فلأن راياتهم التي يحملونها تخرقت وتمزقت لبعد المشقة التي كانوا فيها، فرقعوا راياتهم فقيل لا غزوة ذات الرقاع. وقيل سميت بذلك باسم شجر يسمى بشجر ذات الرقاع في المكان الذي نزل فيه وصار فيه الغزوة، فقيل غزوة ذات الرقاع. وقيل الأرض التي حصلت فيها الغزوة كانت ذات ألوان مختلفة، من حمرة وكبرة وبياض، وأحيانا ترى بعض الرقاع فيها عدة ألوان مرقعة، فقيل لها غزوة ذات الرقاع. وقيل كانت خيونهم التي معهم فيها سواد وبياض، وقيل لها غزوة ذات الرقاع. وقيل وهو آثر الأقوام، قيل غزوة ذات الرقاع لأنهم فيها لأنهم صلوا فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف كأنها مرقعة ليست بصلاة ثانية، تصلي فرقة ورقعة واحدة ثم تعود إلى البيت وتأتي الفرقة الأخرى التي كانت تحرس وتكمل الرقعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فشرعت الجماعة في الحرب والجيش يحاصر ويرابط ويحرس امام العدو، ومع ذلك لا يتركون الجماعة، يقسمهم الى قسمين، تصلي الطائفة الاولى معه ركعة، فاذا قام الى الثاني صار هو مكانهم، هذه احدى الكيفيات، او انهم يكملون يكملون مكانهم قبل ان يسلم النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفون، لها كيفيات متعددة. الشاهد انفرجوا من مكانه، جاءت الفرقة الثانية فصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية، فإذا سلم قامت وأتت بما عليها، ثم ذهبوا إلى مكانهم فجاءت تلك وأكملت الركعة التي فاتت إن لم يصلوها بعد قيام النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هذه الصلاة أنه صار فيها ترقيع تغيير عن كيفية الصلاة التي هي صلاة طبيعية إذا لم يكن هناك خوف وفزع ومرابطة أمام العدو. فلذلك يقول كانت تسمى غزوة الأعاجيب، فيها عجائب، فهذه من الأعاجيب التي جرت فيها شجرتان اجتمعتا كأنهما من أصل واحد ثم تفرقتا. امرأة في حرة واق عالج صليها وما عاد بعد ذلك الشيطان إليه ولا قرع. جمل جاء يشكو أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجاره النبي عليه الصلاة والسلام واستكى. رجل أخذ بيتا فراخ فجاء أبواه هذه الفراخ يشكان على يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أرحم بعباده من هذين بفراخهما. هذه غزوة الأعاجيب. إخوة الكرام، كما قلت هذه ثلاث روايات صحيحة، رواية عثمان بن أبي العاص، ورواية يعلى بن نضر، ورواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهم إثنان. الرواية الرابعة وهي صحيحة ثابتة أيضا، رواية أبي بن سعد رضي الله عنه أربعة، رواه الإمام أحمد في المسند في جزء الخامس صفحة 28 ومئة. وهي من زيادات عبد الله في مسند أبيه عليه جميعا رحمة الله. ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 13 و400. وفي إسناد رواية أبي بن سعد من طريق المسند وطريق الحاكم المستدرك في إسنادها أبو جناب، أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه، وقد وثقه ابن حبان وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح. هذا كله كلام الهيثمي في ابن عز وجل في الجزء الخامس صفحة 15 و100. إذا نقول في إسناده أبو جناب وهو ضعيف لكثرة تدليسه وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الحاكم في المستدرك احتج الشيخان برواة هذا الحديث كلهم عن آخره غير أبي جناب، والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجه. فتعقبه الإمام الذهبي بقوله قلت ضعفه الدارقطني، لا لا ضعفه الدارقطني صحيح، لكن الجملة الثانية من كلام الذهبي ليست صحيحة، وهي والحديث منكر لا نكهه فيه كما ستسمعون. ومعناه ثابت في الأحاديث المتقدمة اللهم إلا إذا أراد، للنكارة هنا تفرد أبي جناب هذه الرواية، لأن أئمتنا كما توضح هذا في مبحث النبوة عند المكان الذي وقفنا عنده يطلقون المنكر على قسمين، على سبيل الضعف إذا قالوا هذا منكر الحديث لا تحل الرواية عنه كما قال الإمام البخاري، يطلقون تارة لفظ النكارة ويريدون به شدة الضعف وفحشه